بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخذنا إنا وأخواتها وعرفنا عملها، حيث إنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وعلمت بذلك النسخ والتغيير، فغيرت الاسم من الرفع إلى النصب، وجددت الرفع للخبر، وعلمت أن نصب الاسم ورفع الخبر بها أو إحدى أخواتها، ثم ذكرها مجملة وقال هي إنا وأنا ولكنا وكأنا وليت ولعل، ثم مثل لإنا لأنها أم الباب وليت، وقال وما أشبه ذلك، ثم ذكر معاني هذه الحروف. بعضهم يقول إن هذه المعاني هي للبلاغ لا للنحو، وهذا الكلام فيه نظر. نعم، النحوي ينظر إلى العمل، إلى الجملة، إلى المبتدأ والخبر والفعل والفاعل والمفعول به، لكن علم النحو ليس مجردا عن هذه المعاني، فيتكلم عليها النحوي كما ترى في صنيع ابن آج الروم، ويتكلم عليها البلاغي في كتب البلاغة، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى بعض كتب البلاغة متى ما انتهينا من سلسلة النحو بعون الله وتوفيقه. قال: ومعنى إنا وأنا التوكيد. إن بكسر الهمزة وتشديد النون هي أم الباب، وتقع في بداية الكلام وليست من حروف المصادر، وأن بفتح الهمزة وتشديد النون لابد أن يتقدمها كلام، وهي من حروف المصادر التي تؤول بمصدر، فعلمت الفرق بين إن وأن. ومزيد بيان هذا الأمر يأتي معنا في غير هذا المتن بعون الله وتوفيقه. فيقول ابن آج الروم رحمه الله: إن وأن التوكيد، معنى إن وأن التوكيد. قال الشارح: وهو أي التوكيد التقوية، أكد الشيء قواه، جعله مؤكدا لا مجال للاحتمال فيه والشك. قال الشارح: وهو التقوية أي تقوية حكم الخبر للمبتدأ. مثل بقوله: إن الصدق نجاة، علمت أن الصدق نجا. فإن وأن تفيد التوكيد. ما هو التوكيد؟ في اللغة التقوية. قال: أي تقوية حكم الخبر. تقدم معنا أن عمل إن أنها تنصب الاسم وترفع الخبر، هذا الخبر نخبر به عن الاسم، وهو قولها التقوية حكم الخبر. مثل: إن الصدق نجاة، فعندنا حكم الخبر نجاة، فهو حكم الخبر للمبتدأ أي أن الصدق نجاة. قال: كالأمثلة المتقدمة، فهنا حصلت التقوية، فتقول مثلا: محمد مسافر، مبتدأ وخبر، أخبرنا عن محمد بالسفر. قد ينكر البعض ذلك وقد يشك البعض في ذلك، فتأتي بأداة التوكيد إن أو أن على حسب الجملة، فتقول: إن محمدا مسافر، أي أنك أكدت هذا الأمر. ماذا أكدت وقويت؟ قال: حكم الخبر للمبتدأ وهو السفر، فالأمر يكون قويا مؤكدا إذا جئنا بأداة التوكيد هذا. لهذا قال: وهو التقوية أي تقوية حكم الخبر للمبتدأ كالأمثلة السابقة. إن الصدق نجاة، فحكم الخبر للمبتدأ النجاة لكل صادق. ثم قال: ولكن، قبل ذلك يؤتى بإن للتوكيد، سيما إذا كان هناك شك من المستمع مثلا لما تخبر به. فالعرب إذا أرادت تأكيد الأمر وتقويته أتت بإن، كما تقدم معنا في الأمثلة. قد لا يكون شاكا بل يكون منكرا، يكون منكرا: محمد قائم، ينكر قيام محمد، فتقول: إن محمدا قائم، وزيادة التوكيد: إن محمدا لقائم. فهذه أساليب عربية، ومن تأمل كلام الله جل وعلا وجد، ومن تأمل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من ذلك الكثير. وقد يؤتى بها لمجرد التوكيد والتقوية، بمعنى المراد الاهتمام وتقوية حكم الخبر للمبتدأ. وهذه التفاصيل تأتي بعون الله المولى الجليل معنا في الكتب الأخرى. قال: ولكن للاستدراك، من أخوات إن كما تقدم معنا. لكن ما معناها في لغة العرب؟ الاستدراك. قال الشارح: وهو اتباع الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته، أو إثبات ما يتوهم نفيه. قوله وهو اتباع الكلام، إذن لكن لابد أن يتقدمها كلام. ولهذا يقول بعض العلماء: تعقيب الكلام. فالإتباع والتعقيب بمعنى متقارب. اتباع الكلام، عندنا كلام سابق، ثم نأتي بهذا الحرف لكن الذي معناه الاستدراك، وبين معنى الاستدراك. قال: بنفي ما يتوهم ثبوته. في الكلام الذي قبل لكن قد يفهم المستمع من الجملة شيئا يظنه داخلا في الجملة، فأنت تنفيه. ولهذا قال: بنفي ما يتوهم، يتوهمه السامع، ثبوته أي دخوله في هذه الجملة. ومثل: خالد عالم، مبتدأ وخبر. إذن الأمر الأول أن لكن لابد أن يتقدمها كلام، هنا تقدمها مبتدأ وخبر، جملة اسمية. فالسامع لما يسمع خالد عالم أي أنه صالح، لأن الأصل في العالم الصلاح والتقى والزهد والورع. وأنت تريد أن تنفي هذا التوهم والظن، لعلمك أن خالدا هذا فاسق ليس بعالم، فتقول: لكنه فاسق، لكنه فاسق، فتستدرك. إذن هو اتباع الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته، أو إثبات ما يتوهم نفيه. قال: فالأول كقولك: قام الناس لكن زيدا جالس. إذا قال القائل: قام الناس وفيهم زيد، يشمله هذا الأمر وهو القيام. قام الناس أي وزيد قائم كذلك، فأنت تريد أن تنفي ما يتوهم ثبوته. فالسامع لما يسمع قام الناس يظن أن زيدا كذلك قائم، فأردت أن تنفي ما توهمه من ثبوت قيام زيد، لأن زيد لم يكن قائما، فتقول: لكن زيدا جالس، فتأتي بلكن التي هي للاستدراك. هنا تستدرك أنت بأن تنفي ما يتوهم ثبوته وهو قيام زيد، فتقول: لكن زيدا جالس. فمن يعرب هذا المثال؟ تفضل. قام فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الناس فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لكن حرف استدراك ونصب لا محل له من الإعراب. زيدا اسم لكن منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. جالس خبر لكن مرفوع بها وعلامة رفعه. أحسنت. قال: فقولك قام الناس يتوهم منه قيام زيد معهم لأنه منهم أي من الناس، فنفيت ذلك التوهم وهو قيام زيد مع الناس بقولك لكن زيدا جالس، هذا هو معنى الاستدراك. والثاني هو قوله أو إثبات ما يتوهم نفيه كقولك زيد جبان لكنه كريم، تخبر عن زيد بهذه الصفة الذميمة صلى الله السلامة والعافية أنه جبان، النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من الجبن، والغالب أن الجبان بخيل وأن الشجاع كريم، هذا في الغالب، فتقول زيد جبان، هنا تعقيب الكلام، إذن تقدم الكلام في إخبارنا عن زيد بأنه جبان ثم استدركنا، لأن الذي يسمع زيد جبان سيقول هو بخيل، فهنا إثبات ما يتوهم نفيه، فالأصل أن الجبان بخيل لكن زيدا هذا كريم، فنريد نثبت ما يتوهم نفيه، فتقول لكنه كريم، وهذا نادر. قال فأثبت ما توهم نفيه وهو الكرم بقولك لكنه كريم، لأن عادة الجبان البخل، وهذا في الغالب، فلما نقول زيد جبان أي هو بخيل في الغالب، فهنا نريد أن نثبت الكرم الذي يتوهم نفيه من الغالب والأصل، أن من كان جبانا فهو بخيل ومن كان شجاعا فهو كريم، فجئنا بأداة الاستدراك لكن، حيث أثبتنا الكرم المتوهم نفيه من دلالة لفظ جبان، إذ الجبن والبخل قرينان غالبا، وهما صفتان ذميمتان استعاذ منهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن يعرب لنا زيد جبان لكنه كريم؟ آية محمد فرحات. زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، عندنا ضمتان زيد تقول علامة رفعه الضمة، والضمة الأخرى ما لها؟ تنوين، أحسنت. جبان خبر المبتدأ مرفوع به وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لكنه، لكن حرف استدراك ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم لكن. كريم خبر لكن مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أحسنت. هكذا يكون الإعراب تفصيليا فيستفيد، يستفيد الطالب. قال وكأن للتشبيه، قال الشارح وهو تشبيه الاسم بالخبر في صفة ما، كأن العرب إذا أرادوا أن يشبهوا الاسم بالخبر في صفة من الصفات أتوا بهذه الأداة كأن، فالكاف للتشبيه، ولهذا قال وهو تشبيه الاسم، مثل هو كأن زيدا أسد، الاسم زيدا بالخبر وهو أسد في صفة ما أي معينة، وهي مثلا الشجاعة، فيقولون فلان أسد أو كالأسد، وفي المثال كأن زيدا أسد أي في الشجاعة، ليس المراد أنه كالأسد في هيئته وشكله، وإنما المراد في قوته وصفته، لذا قال في صفة ما أي صفة من الصفات. قال وهو تشبيه الاسم بالخبر في صفة ما نحو كأن زيدا أسد، كأن ما هو فعل أم اسم أم حرف؟ لا غير صحيح، لا أجب عن السؤال، حرف، إن وأخواتها حروف، طيب تفضل، مبني على كأن حرف تشبيه ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. اسم زيدا اسم كأن منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أحسنت. خبر أسد خبر. أحسنت أحسنت. أسد خبر كأن مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فهنا حصل التشبيه، شبهنا زيدا بالأسد في صفة وهي الشجاعة. قال وليت للتمني، ليت في لغة العرب للتمني. ما هو هذا التمني؟ قال الشارح وهو أي التمني طلب المستحيل أو ما فيه عسرا. إذن التمني طلب يطلبه المتمني، ويكون في أمرين، في المستحيل أو ما فيه عسر وشدة. قال فالأول وهو طلب المستحيل وهو الأغلب أي فيها ومعناها كالمثال المتقدم. المثال المتقدم ليت الشباب عائد. فهنا هل يعود الشباب في الدنيا؟ الجواب لا. إذن هو طلب المستحيل لكنه في الجنة يعود. يا أهل الجنة إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. والثاني هو طلب ما فيه عسر كقولك ليت زيدا عالم، ولو مثل بغير هذا المثال لكان أولى. هو نظر إلى معنى أن طلب العلم يحتاج إلى مكابدة ومجاهدة ومرور أيام والليالي، لكنه ليس عسيرا بل هو يسير بعون الله وتوفيقه. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسرا ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وعلى كل هو رأى ذلك المعنى الذي تقدم. قال ولعل للترجي والتوقع. قال الشارح الترجي هو طلب الأمر المحبوب. إذن طلب لكنه طلب لأمر محبوب ولا يكون إلا في الممكن. من هنا خالفت لعل ليت، لأن ليت طلب المستحيل أو ما فيه عسر. إذن لعل للترجي والتوقع. الترجي هو طلب الأمر المحبوب ولا يكون إلا في الممكن، أخرج المستحيل. نحو لعل زيدا قادم، فقدوم زيد ممكن، فهنا حصل الترجي. والتوقع وهو ترقب الأمر المكروه، فعرفت الفرق بين الترجي والتوقع. فالترجي في الأمر المحبوب الممكن، والتوقع ترقب الأمر المكروه. نحو لعل العدو قادم، ولا شك أن قدوم العدو أمر مكروه. فهذه التعاريف تحفظ وهي سهلة كما ترون، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس. فاللغة العربية سهلة جدا، والإنسان إذا بذل الجهد في متنه الأول، في متن هذا العلم الأول فيه، ترى أنه يحب النحو. فإذا رأى الفائدة وأنه بدأ يميز ويعرب ويستطيع أن يتأمل في الكلام فيعرف الفاعل من المفعول ويعرف المبتدأ من الخبر إلى غير ذلك، نشطت نفسه إلى الاستزادة من هذا العلم. وهو علم في غاية الأهمية لطالب العلم، ومن أعرض عن هذا العلم فاته خير كثير جدا. واللغة العربية اليوم محاربة لإبعاد الناس عن لغة القرآن حتى لا يفهموا كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فطالب العلم يتقن هذه التعليقات الأولية. وذكرت لكم أن شيخنا مقبلا رحمه الله تعالى درس قطر الندى أكثر من مرة، وكان إذا ذاكر الطلاب في مسائله غالبا ما يأتي بنص كلام ابن هشام، إن دل يدل على حفظ. وكان رحمة الله عليه إماما في النحو، محبا له بل في اللغة العربية. وذكر أنه لم يدرس الصرف لكنه في البلاغة وغيرها على خير عميم رحمه الله. فاللغة العربية سهلة، لا تسمعوا لأعداء الإسلام وإلى الشيطان أنها صعبة. وما أحسن ما قاله بعض أهل العلم، النحو كبيت من قصب بابه من حديد. ترى الباب من حديد لربما تخاف، تقول هذا استعن بالله جل وعلا في فتح هذا الباب تدخل. ولكن الذي رأيناه مما يعين الطالب في أي فن كان، سواء أكان في علم وسيلة أو غاية، فكله يسير من فضل الله سبحانه وتعالى. لكن طالب العلم لا بد له أن يتقن المتن الأول الذي أخذه. تدرس أصول الفقه، المتن الأول فيه لا بد من إتقانه. النحو الآية الرومية تتقنها أو شرحا من شروحها وهكذا، لأن ما بعد هذا المتن سننتهي منها قريبا إن شاء الله، ستأتي معنا المتممة، وهي كاسمها متممة، أي تتم النقص في هذا المتن، متن ابن آج الروم، وتأتي بمباحث أخرى. إذن المتممة تضمنت وحوت الآج الرومية والزيادة. فإذا أتقنت الآج الرومية، إذا جئت إلى المتممة سيكون لك مراجعة لأنك درست هذا المتن، وتأخذ الزائد والجديد الذي تمم به النقص الحاصل، ثم تدخل للقطر تجد مسائل أخرى، ثم تدخل بعون الله وتوفيقه إلى الألفية تأخذ رعاك الله ما تحتاجه. وإلا المباحث لا ينقطع طالب العلم عن المباحث اللغوية والنحوية، لكن هذا ما تحتاجه في إقامة لسانك وفهم كلام الله وكلام الرسول، ثم مع البحث في التفسير في غيرها تمر المسائل تبحثها ترجع إلى مضانها. ولهذا كان الشيخ عليه رحمة الله يقول: من اقتصر على القطر، أي أخذ التحفة والمتممة والقطر، قال يكفيه. هذا يدل على ماذا؟ على اليسر من فضل الله سبحانه وتعالى. لكن الألفية مهمة لطالب العلم، فيها مباحث طيبة، وبعدها إذا أراد أن يجمع شروحات هذه المتون أو أن يقرأ في الكافية الشافية مثلا ويتوسع نوعا ما دون إضاعة العمر في هذا الفن، لأن من مداخل الشيطان على طالب العلم أنه مثلا في علم الوسائل إذا رآه أحب علم النحو مثلا يصرفه عن علوم الغايات، عن العقيدة، عن التوحيد، عن الفقه، عن التفسير، عن السيرة، ويشغله بالنحو، فينفق عمره في هذا الأمر، وهذا من تلبيس إبليس بمداخل الشيطان. فالنحو وسيلة كاسمه تصل به إلى فهم الكتاب والسنة، فتأخذ منه ما تأخذ، والذي يتقن الألفية ويجمع شروحاتها يكون على خير عميم عظيم في هذا الفن. فلا تقولوا كما قال القائل: لا إلى النحو جئتكم لا ولا فيه أرغب. خلي زيدا وحاله أينما شاء يذهب، ضرب زيد عمرا، ضرب زيد، خلي زيد وحاله، هذا خطأ. أو أنك تقول هو صعب، سهل بتيسير الله سبحانه وتعالى وأخذ الأسباب، جد واجتهاد، حفظ، مراجعة، كثرة إعراب، مذاكرة مع إخوانك، دوام النظر في الكتاب سيما الأصول الأولى في أي فن، خذها قاعدة في أي فن، أتقن أصله الأول تفتح عليك الأبواب بعون الله سبحانه وتعالى. لكن الذي مثلا ما فهم التعليقات هذا، إذا جاء إلى المتممة هو ما فهم الآج الرومية سيفهم المتممة؟ في الغالب أنه يفشل ويعود. فجدوا واجتهدوا. تفضلوا، بارك الله فيكم.